بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأحبة في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد، فضمن حرص مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة على تسجيل دروس فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين حفظه الله التي يعقدها في الجامع الكبير في عنيزة، يجيء تسجيل هذه المجموعة ذات الأشرطة العشرة، وفيها تستمعون إلى شرح كتاب الأيمان والنذور من بلوغ المرام. وقد بدأ الشيخ حفظه الله بهذا الشرح في 28 من شهر جمادى الأولى من عام 1416 من الهجرة، وانتهى في 23 من شهر صفر من عام 1417 من الهجرة. والآن نترككم مع الشريط الأول.
أما الآن نبدأ في كتاب الأيمان والنذور.
ولقال عن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أدرك عمر بن الخطاب في ركبه وعمر يحلف بأبيه، فناداه رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. متفق عليه. وفي رواية لأبي داود والنسائي عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: لا تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم ولا بالأنداد، ولا تحلفوا بالله إلا وأنتم صادقون. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: يمينك على ما يصدقك بها صاحبك. وفي رواية: اليمين على نية المستحلف. أخرجهما مسلم.
على ما يصدقك بها، بها ولا به؟ ها؟ مش عندك؟
يمينك على ما يصدقك به صاحبك. وفي رواية: اليمين على نية المستحلف. أخرجهما مسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال المؤلف: كتاب الأيمان والنذور. جمع بينهما لأن في كل منهما التزاما، فالحالف يلتزم بما حلف عليه، والناذر يلتزم بما نذر، فلهذا جمع المؤلف بينهما. والأيمان جمع يمين وهو القسم، وهو تأكيد الشيء بذكر معظم، تأكيد الشيء بذكر معظم، سواء كان خبرا عن ماض أو مستقبل. والنذور جمع نذر، وهو إلزام المكلف نفسه شيئا غير واجب، سواء كان عبادة أو غير عبادة. وسيأتي إن شاء الله بيان حكم الوفاء بالنذر وأنه أقسام. ثم أعلم أنه لا ينبغي للإنسان أن يكثر من اليمين، لقول الله تبارك وتعالى: واحفظوا أيمانكم. فقد فسرها بعض العلماء بأن المراد لا تكثر اليمين، وهذا حسن، ولأن إكثار اليمين فيه شيء من التهاون بالمحلوف به، فلا ينبغي للإنسان أن يكثر اليمين، ولا ينبغي أيضا أن يحلف إلا على شيء مهم. واعلم أيضا أنه ينبغي لك إذا حلفت على شيء أن تقرن ذلك بمشيئة الله، فتقول: إن شاء الله، لتستفيد في ذلك فائدتين: الفائدة الأولى تسهيل أمرك، والفائدة الثانية رفع الكفارة عنك فيما لو حنثت. كذا يا كمال؟ إيش قلنا؟
قلتم تستفيد أمرين إذا قررنا الحلف بالمشيئة. أول أنه لا يكون حرج على الإنسان في حال إذا كفارة. الثانية أن الكفارة لا تحصل لك، لا تكون عليه كفارة. ثم سمعت صوتا
يعني هذا المشكل، كيف تلتفت إلى صوت تسمعه وعندك صوت المعلم؟
يعني حتى ليس من أدب أن الشيخ يتكلم وغيره،
وأنت لا بس تلتفت والشيخ يتكلم.
الشيخ أنا التفتت يعني
طيب قلنا أن الفائدة في قرن اليمين بالمشيئة شيئا، الفائدة الأولى تسهيل الأمر، والفائدة الثانية أنه لو حنث لم تلزمه الكفارة. دليل الأول أن سليمان بن داود عليه الصلاة والسلام على أبيه حلف أن يطوف ليلة من الليالي على 90 امرأة تلد كل واحدة منهن غلاما يقاتل في سبيل الله. فقيل له قل إن شاء الله، لكنه لم يقل اعتمادا على جزمه عليه الصلاة والسلام، لا استهانة بالاستثناء، لكن اعتمادا على أنه جازم، فلم يقل إن شاء الله. فطاف على 90 امرأة في ليلة واحدة فلم تلد منهن إلا واحدة ولدت شق إنسان، سبحان الله، ليتبين لجميع الخلق وعلى رأسهم الأنبياء أن الأمر أمر الله، وأن الإنسان مهما كان في عزيمته على شيء فلا بد أن يعترف بأن الأمر بيد الله عز وجل. ولهذا لما قال، لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن قصة أصحاب الكهف سألوه قريش قال أخبركم غدا، ولكنه امتنع الوحي، توقف الوحي إلى 15 يوما لم ينزل عن خبرهم شيء. وفي ذلك قال الله تعالى ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. أما دليل الثاني وهو أنه لو حنث لم تجب عليه الكفارة، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين فقال إن شاء الله فلا حنث عليه. لذلك ينبغي أن يقرن الإنسان يمينه دائما بإن شاء الله أو إلا أن يشاء الله، ولا يكفي أن يمرها على قلبه، بل لا بد من النطق بها. وهل يشترط أن تكون مساوية لليمين في الجهر والإسرار، أو يجوز أن يسر بها ولو كان اليمين جهرا؟ الجواب الثاني، يجوز أن يذكرها سرا ولو كانت اليمين جهرا. وهذه أيضا هذه تنفع الإنسان فيما إذا حلف على شخص ولم يقل إن شاء الله جهرا، فإن مخاطبه يظن أنه لم يستثني فلا يحنثه، لكن لو استثنى قال له المخاطب استثنيت الآن فلا حنث عليك وأنا لن أفعل. كذلك أيضا من مباحث هذا الباب أن اليمين أو الحلف بغير الله محرم، وسيأتي إن شاء الله في الحديث الذي بعده، وستأتي إن شاء الله الكفارة فيما أظن في المستقبل الذي ذكرها المؤلف ولا لا ما ذكر. الكفارة لا تجب إلا بشروط. الشرط الأول أن تكون اليمين منعقدة، أن تكون اليمين منعقدة، وهي أي اليمين المنعقدة المنعقدة التي قصد عقدها على مستقبل ممكن، هذه اليمين المنعقدة قصد عقدها على أمر مستقبل ممكن، فإن لم يقصد عقدها لم تكن منعقدة وليس عليه كفارة. لكن إن كان صادقا فقد بر، وإن كان كاذبا فعليه إثم الكاذبين، لكنه يتضاعف عليه الإثم لأنه قرن كذبه باليمين بالله. وهل هذه يمين الغموس؟ قيل إنها يمين الغموس وقيل لا، والصحيح أنها ليست يمين الغموس، وأن اليمين الغموس هي التي يقسم بها ليأكل بها مالا بالباطل. وأما هذه فهو كاذب، عليه إثم الكاذبين مع مضاعفة الإثم عليه لكونه حلف وأقسم. وإذن على أمر مستقبل، الحلف على الماضي ليس فيه كفارة، فإما صادقا وإما كاذبا، مثل أن يقول والله لقد حصل أمس كذا وكذا وهو لم يحصل، فما الحكم؟ هل عليه كفارة؟ لا، لأن ذلك على أمر ماضي. طيب، ولكن نقول الآن هو بين أمرين، إما آثم وإما إيش؟ سالم. إن كان صادقا فهو سالم، إن كان كاذبا فهو آثم. وهل يجوز أن يحلف على غلبة ظنه في أمر ماضي؟ الجواب نعم، يجوز ذلك، أن يحلف على غلبة ظنه، لأنه حلف عند النبي صلى الله عليه وسلم على غلبة الظن ولم ينكر ذلك. وقولنا قصد عقدها، ضده إيش؟ ما لم يقصد ذلك، ما لم يقصد عقدها. فإذا لم يقصد عقدها فلا حنث عليه، يقول الله تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارته إطعام 10 مساكين إلى آخره. فما هي التي لا يقصدها؟ هي التي تأتي في مجرى الكلام بلا قصد، مثل أن يقال له أتذهب إلى فلان؟ يقول لا والله ما نبرايح، ثم يروح، فهذا ليس فيه كفارة. لماذا؟ لأنه لم يقصد عقدها. وهذه تقع كثيرا، تقول مثلا المرأة أو الأب لابنه والله لئن خرجت إلى السوق لأكسرن رجليك، هذه قصد عقدها أو لا؟ ليش؟ ما مكسر رجليه أبدا، لكن هذه من لغو اليمين. فهذه وأما قوله ممكن فضد الممكن المستحيل، والمستحيل إذا حلف على إيجابه فقد اختلف العلماء فيه، هل عليه كفارة في الحال؟ لأننا نعلم أنه لا يمكن أن يجده، أو ليس عليه شيء، لأن هذا من باب اللغو والهذيان، مثل أن يقول والله لأبنين بيتا في القمر، ما تقولون؟ هذا مستحيل، مستحيل أن يبني بيتا في القمر. فهل نقول إن عليك الكفارة من الآن لأنك ما يمكن تصل إلى هذا، أو نقول إن هذا كلام لغو وهذيان فليس فيه كفارة؟ فيه خلاف بين العلماء، بعضهم يقول كذا وبعضهم يقول كذا، ولو ألزمناه بالكفارة تأديبا له عن هذا الكلام اللغو لكان حسنا، يعني من باب التأديب. كم ذكرنا من مبحث؟ 4 لا مو كثير، الرؤوس. أولا أن لا يكثر الإيمان، وثانيا أن يقرنه بالمشيئة، وثالثا اليمين الذي تجب فيه الكفارة. هذه 3 مباحث رئيسية. ننتقل إلى النذور إن شاء الله بعد أن نصل إلى حديثها. نعم، إيش؟ إيه ما الحنث لا بد يبجينا بالأحاديث. لكن الذي ذكرناه لم يكن موجودا في الحديث. قال عن نعم وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه أدرك عمر بن الخطاب في ركب وعمر يحلف بأبيه، فناداهم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. أدركهم في ركب، وهذا يعني أنه في سفر، وتعيين هذا السفر أو الركب أو كيف التقى بهم الرسول عليه الصلاة والسلام، كل هذا من الأمور التي ليست بذات أهمية. المقصود فهم القضية وما يترتب عليها من أحكام. يقول وعمر يحلف بأبيه، لأنهم كانوا يعتادون هذا في الجاهلية ومشوا عليه، وهذا هو الأصل، هذا هو الأصل، أن الإنسان يبقى على ما كان عليه حتى يرد الدليل بالوجوب أو التحريم أو ما أشبه ذلك. وكذلك يقول: ناداهم، أي كلمهم بصوت مرتفع، لأن النداء للبعيد يكون بصوت مرتفع. ألا إن الله ينهاكم، أكد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هذه الجملة بمؤكدين: المؤكد الأول ألا، لأنها أداة استفتاح يقصد بها تنبيه المخاطب على ما يرد عليه، والمؤكد الثاني إن، ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم. والنهي هو طلب الكف على وجه الاستعلاء، والصيغة التي أوحاها الله تعالى إلى رسوله في هذا لا نعلمها، لكن نعلم المعنى، وهو أن الله تعالى ينهانا أن نحلف بآبائنا. والآباء جمع أب، يشمل الآباء والجد، لأن الجد يسمى أبا كما في القرآن الكريم. وقوله: فمن كان حالفا فليحلف بالله، يعني من أراد أن يحلف فليحلف بالله. فقوله من كان حالفا ليس شيئا ماضيا، بل المراد من أراد أن يحلف فليحلف بالله أو ليصمت. واللام في قوله فليحلف قد يقال إنها لام الأمر، وقد يقال إنها لام الإباحة، فباعتبار أنه لا يحلف بغيره تكون لام أمر، وباعتبار أنه يباح له أن يحلف بالله تكون لام إباحة، أو ليصمت ليسكت. في هذا الحديث من الفوائد: أولا، حرص النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على إنكار المنكر، لأنه لما سمع هذا المنكر ناداهم ولم يسكت، وظاهره أنه ناداهم من بعد، يعني لم يصبر حتى يصل إليهم فيكلمهم بكلام معتاد، بل ناداهم من بعد وأخبرهم بما أوحاه الله تعالى من النهي. ومن فوائد هذا الحديث أن من كان جاهلا فإنه لا يؤاخذ، ولهذا لم يعنفهم الرسول صلى الله عليه وسلم، بل بين لهم الحكم دون أن يوبخهم ويعنفهم. ومنها البناء على الأصل، وهو أن يبقى الإنسان على ما كان عليه حتى يتبين نقل الحكم أو الحال عن الأصل. دليله فعل عمر رضي الله عنه حيث حلف بالأب. ومن فوائد هذا الحديث أنه ينبغي في المسائل المهمة أن تؤكد بأنواع التأكيدات، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أضاف النهي إلى الله، ولا شك أن إضافة النهي إلى الله تعطي الإنسان قوة في اجتناب هذا المنهي عنه، لأن الله سبحانه وتعالى له الحكم وبيده ملكوت السماوات والأرض، وما صدر عنه فإنه أقوى مما صدر عن غيره. ولهذا قال: ألا إن الله ينهاكم. إلا أن هذه الفائدة قد ينازع فيها، فيقال إن الرسول صلى الله عليه وسلم نسب النهي إلى الله لأن الله نهى عن ذلك، لا من أجل أن يؤكد الاجتناب. وهذا قد يقال إنه أقرب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يجب عليه البلاغ. ومن فوائد هذا الحديث أن تعظيم الآباء كان معروفاً في الجاهلية، ولهذا يحلفون بآبائهم، وهذا أمر فطري، كل الناس يعظمون آباءهم ويحترمونهم، إلا من ضل عن سواء السبيل فهذا له شأنه. ومن فوائد هذا الحديث جواز اليمين إذا كانت على وجه المشروع، لقول من كان حالفا فليحلف بالله. ومن فوائدها هذا الحديث أنه ينبغي للإنسان إذا نهى عن شيء أن يذكر ما يكون بدلا عنه، وهذه طريقة القرآن والسنة. انظر إلى قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا، فلما ذكر اللفظ المنهي عنه أتى ببدله، وقال النبي صلى الله عليه وسلم في بيع التمر الردي بالجيد مع الزيادة، قال: هذا عين الربا، ولكن بيع التمر يعني الردي بالدراهم، ثم اشتري بالدراهم تمرا جيدا. فلما ذكر الممنوع ذكر ما يقوم مقامه، وهذا في الحقيقة هو خلاصة الدعوة، لأن الناس إذا ذكر لهم ما كانوا يعتادونه أو يستحسنونه وهو مخالف للشرع، ثم قيل لهم اجتنبوه دون أن يوجد لهم بديل، فإن ذلك يشق عليه، وربما لا يمتثلون أمر الله ورسوله. فأنت إذا قلت لإنسان، إذا نصحت إنسانا أو أمرته بالمعروف ونهيت عن المنكر، فبين له الشيء المباح ليكون ذلك أدعى للقبول. وهنا مسائل خارج عن موضوع الحديث. أولا، لو حلف الإنسان بأبيه فهل تنعقد اليمين؟ الجواب: لا، اليمين لا تنعقد، لأن هذا الحلف حرام، وإذا كان حراما فإن اليمين لا تنعقد، لأنه بانعقادها يترتب عليها الكفارة إذا حنث فيها، والكفارة قربة إلى الله، والله عز وجل لا يتقرب إليه بما كان معصية. وأيضا لو حلف الإنسان بغير أبيه، حلف برئيسه أو بالشمس أو بالقمر، فهل يكون كالحلف بالآباء أو لا؟ نعم، هو كالحلف بالآباء. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم أو تقييده الحلف بالآباء بناء على أن هذا هو الذي وقع، بناء على أن هذا هو الذي وقع. فما كان مثله فإن له حكمه. فإذا حلف الإنسان برئيسه أو بجده أو بأمه فالحكم في ذلك واحد. ثم قال: وفي رواية لأبي داود والنسائي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي مرفوع: لا تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم ولا بالأنداد ولا تحلفوا بالله إلا وأنتم صادقون. قبل أن نتجاوز، الرسول يقول: فليحلف بالله. هذا مما يتفرع من فوائد الحديث الأول، أو مما يتفرع عليه لو حلف بالرحمن. بالرحيم. إذن قال: فليحلف بالله، لأن هذا هو العلم الذي لا يسمى به غير الله عز وجل. وعلى هذا فجميع أسماء الله يجوز الحلف بها. والحلف بصفاته جائز أيضا. لو قال: وعزة الله وقدرة الله لأفعلن كذا وكذا، فهو جائز. ومنه فيما يظهر قول إبليس لرب العالمين: فبعزتك لأغوينهم أجمعين. فإن هذا من حلف بصفة الله. ومنه على رأي بعض العلماء قول الرسول عليه الصلاة والسلام: لا ومقلب القلوب. فإن تقليب القلوب من صفاته الفعلية. وعلى كل حال نقول: الصحيح أن الحلف بصفات الله جائز ومنعقد. الحلف بآيات الله فيه تفصيل. إن كان مراد الحالف بآيات الله الكونية فهذا لا يجوز ولا ينعقد به اليمين، مثل أن يقول: الشمس والقمر والليل والنهار، فهذا كله حرام، مع أنها من آيات الله لكنها من آيات الله الكونية. فلا يجوز الحلف بها. أما إذا كانت من آيات الله الشرعية كالقرآن، فالقرآن صفة من صفات الله لأنه كلام الله، فيجوز الحلف بذلك. ولهذا ينبغي أن نسأل العامية إذا سمعناه يحلف بآيات الله كما هو كثير الآن وشائع، نقول: ماذا تريد بآيات الله؟ قد يقول: أنا لا أعرف من آيات الله إلا الليل والنهار والشمس والقمر. نقول: إن أردت ذلك فالحلف بها حرام ولا يجوز. فإذا قال: أنا أريد بآيات الله المصحف أو القرآن، قلنا: هذا لا بأس به، لكن بشرط أن يريد بالمصحف القرآن لا الورق والجلد. نعم.
شيخ، إذا حلف بلغة قومه
يؤاخذ بذلك. إذا حلف بلغته فكالعربي. إيه؟ نعم نعم. إيش؟ نعم. هذا لا لا يحلف بالله. أين؟ لا، إذا قال: وكتاب الله، وأراد القرآن الذي هو المكتوب، فصحيح. نعم.
بارك الله فيكم. هل للنية أثر في كون هذا الشيء يمين أم لا؟ حتى القول القائل في بذمتي هو منتشر عند العوام كثير، ولعله لا
يقصد اليمين. نعم، لا، هو قوله بذمتي مثلا أو في ذمتي، هذا عهد. الذمة هي العهد، لقوله تعالى: لا يرغبون في مؤمن إلا ولا ذمة.
مثله بشرفي شيخ،
ها؟
بشرفي كذلك، هذه كثيرة.
ها؟
بشرفي بذمتي، هذه منتشرة كثيرة.
لا بشرفي الظاهر أنه يمين، الظاهر أنه يمين. بشرفي لا أفعلن الله، لأنهم يقصدون بذلك اليمين بالشرف، لأن أغلى شيء عند الإنسان شرفه.
بارك الله فيك. الذي يحلف بالطلاق
ولا يقصد طلاق الزوجة.
إيش؟
الذي يحلف بالطلاق على زوجته ولا يقصد به ولا ينوي به الطلاق، هل يقع يمين؟
يعني تقصد انه حرام هذا؟
يعني هل يترتب عليه مثلا كفارة والحمس ولا؟
اي هذا حكمه حكم اليمين وليس يمينا، لكنه حكمه حكم اليمين إذا لم يقصد الزوجة وإنما قصد الامتناع عن الشيء وتأكيد الامتناع. نعم. وحياة وحياة حياة. وش ما هو حق لا إله إلا الله؟ وأنت وش تعرف معنى؟ لا، هل هذا حق لا إله إلا الله؟ ها؟ لكن هل الذي يقول حق وحق لا إله إلا الله أنهم يريدون حق لا إله إلا الله يعني أن معناها؟ المهم إذا قصد اليمين فهذا حرام، لأن لا نعلم حق لا إله إلا الله إلا شيئا مخلوقا، وهي أن الله تعالى يثيبه. أما حياة كتاب الله أيضا لا يجوز، لأن كتاب الله تعالى لا يوصف بالحياة، لكن الله سماه روحا فقال وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. لكن قد يقول يظن الظان وحياة كتاب الله أن هذا الكتاب مخلوق يحيى ويموت.
شيخ
نعم.
يقصدون عليه
شيخ بارك الله فيكم، الحلف
بالسنه على انها ايش؟
الحلف بالسنه.
ايش؟
الحلف بالسنه.
السنه؟
نعم. على انها
لا يجوز. لا يجوز ابدا.
شيخ
نعم.
عندنا عاجل خدى علم على الله.
ايش؟
خدى. فهل يحلف به عندهم؟
ايه يحلف به. معلوم. لكن هم يكون خدع على كل حال معناها الله؟
والله يمكن يعلمنا خد هدايته. لا لو يعلمنا يا شيخ هداية الله.
اسمع، أولا علمنا عن خدع.
خداي
ايش معنى خدع؟ ها؟ لا خدع
الله. الله فلا جميع خدع
يعني الله.
فيحلف به يا شيخ.
خلنا نشوف تامة والصلاة القائمة هات محمدا الوسيلة والفضيلة وبعث المقام المحمود. أقول ماذا قلت في خدع؟
ما هو خدع؟
ما هو خدع؟
خداي.
خداي.
خداي
يعني
اسم ذات بسم الله تبارك وتعالى لا يسمى به أحد في العجم. خداي يعني نفسه.
يعني مثل الله. مثل الله يعني. إذن يقول خدايا لأقومن. إذن هو يمين. نعم. ها؟
مقصود الله بس اللغة غير.
يعني خدا
الله.
إيه يقول تكون يمينا. إذا قال خدايا لأفعلن صارت يمينا. ها؟ أما سؤالك عن السماء ذات البروج فهذا لا يجوز. لأن الحالف بها هو الله عز وجل. لا يجوز أن نحلف بها، لأن الله تعالى له أن نقسم بما شاء. أما نحن فنحن مربوبون عابدون لله، ما أباح الله لنا فعلناه وما حرم علينا اجتنبناه. نعم. إيش؟ لا بأس الحلف بشيء من صفات الله كله جائز، ولكننا إذا قلنا جائز ليس معناه أن نقول للناس افتحوا أبوابا مثل هذه الأبواب، لأننا إذا قلنا احلف بالتوراة احلف بالإنجيل احلف بالزبور فتحنا على العامة أبوابا نحن في غنى عنها وصار الناس تخبطون. لكن باعتبار أنكم طلبة علم نقول كل الحلف بأي صفة من صفات الله جائز. نعم خالد.
إذا حلف شخص على شخص ألا
يفعل
هذا الأمر؟ ألا يفعل هذا الأمر؟ ولكن المحلوف عليه قد شرع فيه ولا يتمكن من الرجوع، هل تنعقد يمين الحالف؟
إذا كان قصده باليمين قبل أن يشرع فيه فلا شيء عليه، لا شيء عليه.
وإذا
كان عارفا بذلك وحلف أن لا يتم، نعم، فإنه يحدث
الفعل يحدث جملة واحدة
كالضرب، إيه؟ نعم
جملة واحدة لا يمكن أن يتجزأ.
إيه؟ قال والله لا تضرب فلانا،
نعم
وقد ضربه من قبل،
لا في أثناء الكلام أو من قبله بقليل حيث أنه ما يتمكن الفاعل من الرجوع.
النماذج ان الواحد يختار اليمين بين الصفعه ووقوعها على الراس
لان الحادث غير
المهم دعونا من هالشيء اللي ما تقع.
هذه وقعت
يعني بين ان يقول كذا وتصل يده الى راس الرجل هذاك يحلف.
نعم
على كل حال اذا كان قد مضى فانه لا شيء عليه لأن اليمين ما تكون المستقبل.
انتهى الوقت.
نعم.
انتهى الوقت.
أحسن الله إليكم. كفارة هل تجب على الفور أو لا بأس باليوم
واليومين؟ لا تجب على الفور، كل الواجبات على الفور إلا بدليل. انتهى الوقت.
هذا اللي يشرح.
إيه.
بسم الله الرحمن الرحيم. نقل المصنف رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يمينك على ما يصدقك به صاحبك. وفي رواية اليمين على نية المستحلف، أخرجهما مسلم. وعن عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وإذا حلفت على يمينك فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك وات الذي هو خير. متفق عليه. وفي لفظ للبخاري فات الذي هو خير وكفر عن يمينك. وفي رواية لأبي داود فكفر عن يمينك ثم أتي الذي هو خير. وإسنادهما صحيح. وعن ابن عمر
بسم الله الرحمن الرحيم. سبق لنا أنه لا يجوز للإنسان أن يحلف بأبيه إبراهيم. الدليل
حديث ابن عمر
حديث ابن عمر
وقال
له
الرسول صلى الله عليه وسلم لا تحلف
بآبائك
من كان
حالفا
فليحلف بالله
وليصدق. نادى الرسول نادى وقال الا ان الله. طيب لو حلف بجده عباس لو حلف بجده
لا يجوز.
لا يجوز لماذا؟
اولا لا تحلف بآبائك والجد أب.
والجد أب لأن الجد أب. ثانيا
من حيث المعنى
نعم
ولا فرق بين أن يحلف بأبيه وبين أن يحلف بجده.
بين إيش؟
بين أن يحلف بأبيه وبين أن يحلف بجده فكلاهما مخلوق.
صحيح يعني القياس على الأب لأنه إذا حرم بالأب مع أنه يجب توقيره أعظم من غيره فمن دونه من باب أولى. طيب أخذ العلماء من هذا شرطا لانعقاد اليمين عقيدي.
شرطا لانعقاد اليمين؟
نعم.
شروط انعقاد اليمين هي ثلاثة.
طيب. هذه واحد لكن أخذ العلماء من هذا الحديث شرطا من شروط انعقاد اليمين
أن يكون بالله أو بصفة المسبات.
أي نعم أن تكون اليمين بالله أو بصفة المسبات. طيب وجه الدلالة يا شراف وجه الدلالة
النهي والنهي يقتضي فساد النهي
لقوله ما عمل عملا. طيب أحسنت. وعلى هذا فلو قال القائل وأبي لأفعلن كذا ثم فعلها فلا حنث عليه، لأن نص اليمين غير منعقدة لكن عليه الإثم. ما الذي يفيده قوله من كان حالفا فليحلف بالله؟ يحيى.
من أراد أن يحلف وليحلف بالله.
لكن ماذا تريدها الجملة من كان حالفا؟
تريد العموم.
إلى الآن ما وصلت ما أريد. لا. نعم.
شيخ أن الحلف يكون فيما يستقبل يعني.
نعم.
الحظ على عدم الإكثار من الحلف.
نعم. صحيح. من كان يعني منا إذا كان ولا بد أن تحلف. نعم. فلتحلف بالله أو لتصمت. نعم. طيب. الحديث الثاني أظن ما شرحنا لفظ
لا الرواية.
قال وفي رواية أبي داود والنسائي عن أبي هريرة رضي الله عنه وهو حديث آخر مرفوعا لا تحلف. إذا قيل مرفوعا أي معزوا إلى الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأن السند إذا كان غايته أن يصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فهو مرفوع، وإذا كان غايته أن يصل إلى الصحابي فهو موقوف، وإذا كان غايته أن يصل إلى التابع فمن بعده فهو مقطوع، وهو غير المنقطع. المنقطع من مباحث الإسناد، والمقطوع من مباحث المتن. يقول لا تحلفوا بآبائكم، وهذا في الحكم كقوله إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم، حتى بالأم لا يحل. نعم، نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يحلف بها مع أنها محل الرأفة والرحمة وحسن الصحبة، ولا بالأنداد. الأنداد جمع ند، وهي الأوثان التي تعبد من دون الله مثل اللات والعزى ومنات وهبل وما أشبهها. قال نعم. وهذه جملة معترضة يقول ولا ما أدري. نعم. إذن الأنداد جمع ند، وهو ما عبد مع الله عز وجل من الأوثان ونحوها. يقول لا تحلفوا بها، فلا تحلف بقبر فلان ولا بالله والعزة ومنات وما أشبهها، ولا تحلفوا بالله إلا وأنتم صادقون. لما نهى عن الحلف بما ذكر بقي الحلف بالله عز وجل، فنهى أن نحلف به سبحانه وتعالى إلا ونحن صادقون، لأن الحلف تأكيد الشيء بذكر معظم، كأن الحلف يقول بعظمة هذا الشيء عندي وفي قلبي أؤكد هذا الشيء، يعني محلوف عليه. ولهذا كان الحلف من أكبر ما يدل على تعظيم المحلوف به. في هذا الحديث من الفوائد، وما قبل ما قبله أخذناها، في هذا الحديث من الفوائد النهي عن الحلف بالآباء والأمهات. وهل النهي للتحريم؟ الجواب نعم، لأنه هو الأصل، ولأنه قد ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. ومن فوائده أيضا أنه لا يجوز الحلف بالأنداد كاللات والعزى وما أشبه ذلك، فإن حلف فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم الحالف بالأنداد أن يقول بعد ذلك لا إله إلا الله، فقال من قال واللات يعني في يمينه فليقل لا إله إلا الله بعد ذلك. قال العلماء وفائدته أنه أن تعظيم هذا الصنم شرك، ودواء الشيء يكون بضده بالإخلاص، تقول لا إله إلا الله وفي بقية الحديث ومن قال تعالى أقامرك فليتصدق. وهذا أيضا من دواء الشيء بضده. المقامرة المغالبة وهي أكل المال بالباطل، فليتصدق لتمحو الصدقة، هذه الجناية. نعم. فيه أيضا تحريم الحلف بالأنداد، وذكرنا أن دواء ذلك أن يقول لا إله إلا الله يداوي الشرك بالإخلاص. فإن قال قائل ما الجواب عما ثبت عما جاء في صحيح مسلم في قصة الرجل النجدي الذي جاء يسأل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن الإسلام، فذكر له 5 صلوات وصيام رمضان والزكاة، كلها يقول هل علي غيرها؟ فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم لا، إلا أن تتطوع. فقال والله لا أزيد على هذا ولا أنقص. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أفلح وأبيه إن صدق، أفلح وأبيه إن صدق. فقال وأبيه، وهذا حلف بالأب. فقيل في الجواب عن ذلك أولا أن اللفظة شاذة، انفرد بها بعض الرواة عن الآخرين، والشاذ غير مقبول، لأن من شرط القبول أن يكون الحديث غير شاذ، وعلى هذا نستريح منها. وهذا من حسن المناظرة أن الإنسان يطالب أولاً بصحة الدليل قبل كل شيء، لأنه إذا لم يصح ما حاجة نتكلف في رده. وهذه من طرق العلماء التي يسلكونها، وعلى رأسهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه منهاج السنة الذي رد به على الرافضي، يقول في صدر الجواب نطالبك بصحة النقل، لأنه إذا عجز أن يقيم دليلا على صحته معناه سقط. وقيل إن هذا كان في أول الأمر ثم نسخ، وهذا يحتاج إلى العلم بتأخر هذا عن النهي عن حلف الآباء. فإن لم يوجد دليل فإنه لا يجوز ادعاء النسخ، لإمكان أن يكون المدعى نسخه هو الناسخ. وقيل إن هذا في حق النبي عليه الصلاة والسلام خاصة، لأنه لا يمكن أن يتطرق إلى احتمال بالشرك وتعظيم المخلوق كتعظيم الخالق بخلاف غيره. وأما غيره فلا يحل له أن يقول وأبيه. عرفتم؟ وهذا أيضا فيه نظر، لأنه يحتاج إلى دليل على الخصوصية. الرابع أنه قيل إنه على حذف مضاف، وأن التقدير أفلح ورب أبيه إن صدق، وهذا أيضا غير صحيح، لأن حذف المضاف هنا يوجب الإشكال، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يبلغ البلاغ المبين، فلا يمكن أن يعبر عن بلفظ مبهم عن لفظ واضح. فلو كان مراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول ورب أبيه لقال ورب أبيه حتى لا يبقى إشكال. كم هذه؟ نعم. الخامس أن هذا مما يجري على اللسان بلا قصد، كقول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ ثكلتك أمك يا معاذ، وكقوله فاظفر بذات الدين تربت يداك، كلمات تقال على الألسن ولا يراد معناها. وهذا أيضا فيه نظر، لأن الحلف بالآباء مما يجري على الألسن في عادة الجاهلية، ومع ذلك أبطله النبي صلى الله عليه وسلم ونهى عنه. فأسلم الأجوبة في ذلك أن يقال إن هذه الكلمة شاذة وننتهي ولا يبقى إشكال. وأما القول بأنها تصحيف فهو أيضا وجه سادس قيل به وفيه نظر، ويقول الأصل أفلح والله إن صدق، لكنهم كانوا فيما سبق لا يعربون الكلمة ولا ينقطونها، ولم يرفعوا اللامات أو اللامين. أبيه إذا حذفت النقط ورفعت النبرة صارت والله، وهذا تحريف، فتكون الكلمة محرفة، ولكن هذا أيضا غير صحيح باطل، لأن الحديث يروى بالنقل بالمشافهة وبالنقل بالمكاتبة، وأكثر المحدثين يحدثون بالمشافهة. فلو سلمنا جدلا أن هناك تصحيفا في الكتابة لم يكن هناك خطأ في المشافهة. فهذه الأقوال في هذه المسألة، ولكن أقرب الأقوال أنها شاذة، والشذوذ قد يقع من بني آدم. ومن فوائد هذا الحديث النهي عن الحلف بالله إلا والإنسان صادق، يقولوا ولا تحلفوا بالله إلا وأنتم صادقون. وتحت هذا أمور أو أحوال: الحال الأولى أن يعلم أنه صادق، والحال الثانية أن يعلم أنه كاذب، والحال الثالثة أن يغلب على ظنه أنه صادق، والحال الرابعة أن يغلب على ظنه أنه كاذب، والحال الخامسة أن يشك يتردد. أما إذا علم أنه صادق فلا بأس باليمين، وقد تكون اليمين مطلوبة كما لو أراد أن يقنع شخصا في أمر يحسن إقناعه فيه. واضح؟ مثل أن يحلف على أن على البعث، على فرضية الصلاة وما أشبه ذلك، هل يعلم أنه صادق؟ والحال الثاني ضده، أن نحلف على شيء وهو يعلم أنه كاذب، فهذه محرمة حرام. وإذا تضمنت أكلا لمال الغير بالباطل صارت يمينا غموسا من كبائر الذنوب. والحال الثالثة أن يغلب على ظنه الصدق فيما حلف، فهذا لا بأس به، لا بأس به. وقد قرره النبي صلى الله عليه وسلم في قصة المجامع في رمضان، حيث قال: والله ما بين لابتيها أهل بيت أفقر مني. فأقره النبي عليه الصلاة والسلام. طيب، لكن إذا تضمن هذا أكل مال الغير بالباطل فلا يجوز، فلا يجوز، لأن أكل المال الغير محترم، أو لأن مال الغير محترم، لا يجوز انتهاك حرمته إلا بيقين. الرابع أن يغلب على ظنه أنه كاذب، فهذا حرام ولا يجوز. والخامس أن يشك فهو حرام أيضا، حتى يعلم أو يغلب على ظنه. ورسول الله صلى الله عليه وسلم هنا يقول إلا وأنتم صادقون، فخرج بذلك إيش؟ كل الأحوال الأربعة، كل الأحوال الأربعة الباقية، أن يعلم أنه كاذب أو يغلب على ظنه أنه صادق أو يغلب على ظنه أنه كاذب أو يشك، لأن قوله إلا وأنتم صادقون أي عالمون لأنكم صادقون، فيقال نعم هذا أعلى الحالات، لكن قد جاءت السنة بجواز الحلف على غلبة الظن. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يمينك على ما يصدقك به صاحبك، وفي رواية اليمين على نية المستحلف أخرجهما مسلم. قوله صلى الله عليه وسلم يمينك على ما يصدقك به صاحبك، يعني معناه أنك إذا حلفت لشخص وأظهرت خلاف الواقع من باب التورية فاليمين على حسب نية المستحلف الذي عبر عنه بقوله صاحبك، ولا عبرة بنيتك، حتى لو نويت نية تخرجك من الإثم فإن المدار على نية صاحبك. مثال ذلك إذا قال لك شخص أدعي عليك 100 ريال وأنت تعلم أنه صادق، فقلت والله ما عندي لك 100، ما عندي لك 100، تريد أن ما بمعنى الذي، يعني الذي عندي لك 100، هو سيفهم إيش؟ سيفهم النفي، وأنت الآن تثبت أن له عندك 100 لكن نيتك غير معتبرة، بل النية على حسب ما يصدقك به صاحب. وهل يبرأ الإنسان فيما إذا حلف هذا الحلف من 100؟ نقول أما ظاهرا باعتبار الحكم لو تحاكم إلى قاضي فإنه يبرأ، لأن القاضي إنما يقضي بنحو ما يسمع، لكن عند أحكم الحاكمين سبحانه وتعالى لا يبرأ، لا يبرأ ولا ينفعه هذا التأويل. في هذا الحديث من الفوائد، فوائد: أولا الرجوع إلى نية الحالف، أن الأصل الرجوع إلى نية الحالف ما لم يكن هناك خصم له، فإن كان له خصم فالمرجع نية الخصم، لكن إذا لم يكن خصم فإنه يرجع إلى نية الحالف. لكن العلماء اشترطوا أن يحتملها اللفظ، يحتملها اللفظ، فإن لم يحتملها اللفظ فلا عبرة بها. مثال هذا لو قال قائل والله لا أنام الليلة على فراش، نعم والله لا أنام الليلة إلا على فراش، والله لا أنام إلا على فراش، ثم توسد كثيبا من الرمل ونام على الرمل وهو قد أقسم أن لا ينام إلا على فراش، وقال أنا أنوي بالفراش الأرض، أنوي بالفراش الأرض، لأن الله جعل قال الذي جعل لكم الأرض فراشا. والثاني قال والله لا أنام الليلة إلا على وتد، تعرفون الوتد؟ الوتد عود يطق في الجدار تعلق به الحوائج، نعم أي نعم، ثم نام على جبل. وأرجو ألا تتكلم بعد اليوم بمثل هذا، لا تسبق المعلم، كل يعرف أنك عالم إن شاء الله تعالى. كذلك أيضا هذا الذي قال والله لا أنام إلا على جبل إلا على وتد، نقول ثم ذهب فنام على الجبل، نقول هذه نيته، واللفظ يحتملها أو لا يحتملها. طيب، فإن قال والله لا آكل اليوم خبزا ثم أكل خبزا وقال أردت بذلك التمر، فهل تقبل نيته؟ لماذا؟ لأن اللفظ لا يحتمله. إذن خذ رقم واحد، يرجع في الأيمان إلى نية الحالف إذا احتملها اللفظ. دليل ذلك قوله تبارك وتعالى ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، أي على حسب ما عقدتموه. وقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، وكذلك هذا الحديث. فإن لم يكن له نية رجعنا إلى السبب، السبب الذي هيج اليمين وأثار اليمين. لماذا حلف هذا الرجل؟ نرجع إلى السبب. مثال ذلك، قال له رجل من الناس إن فلانا يقرر البدعة، قال صحيح؟ قال نعم يقرر البدعة. قال والله لا أكلمه، والله لا أكلمه. ثم تبين أن النقل خطأ، تبين انتبه أيوب، تبين أن النقل خطأ وأن الذي يقرر البدعة غير فلان الذي ذكره لصاحبه. ثم كلمه، فهل يحنث؟ ثم فهمين السؤال؟ طيب، قيل له إن عمرا يقرر البدعة، قال صحيحا؟ قيل له نعم، قال والله لا أكلم عمرا. بناء على إيش؟ بناء على أنه يقرر البدعة. ثم تبين الخطأ وأن الذي سمعه الناقل يسمى زيدا لا عمرا، حينئذ نقول إذا كلمه فلا حنث عليه. اعتمادا على إيش؟ على السبب. كذلك أيضا لو قال والله لا أدخل هذا البلد بناء على منكرات ذكرت في هذا البلد، قال والله لن أدخلها، ثم تبين أن لا منكر، وأن ما نقل عن له من منكرات في هذا البلد ليس بصحيح، فهل يدخلها؟ يدخلها. لماذا؟ بناء على سبب اليمين. نعم. ومثل ذلك رجل رأى امرأته تكلم إنسانا فقال أنت طالب، بناء على أن هذا الإنسان من غير محارمها، ثم تبين أنه محرم لها، فهل تطلق؟ بناء على السبب، بناء على السبب. فإن لم يوجد سبب، لا نية ولا سبب، يرجع إلى التعيين، وهي المرتبة الثالثة. يرجع إلى التعيين، يعني إلى ما عينه الحالف. كيف ما عينه الحالف؟ نعم، قال والله لا آكل لحم هذا الحمل، الحمل الجدع من الضأن، والله لا آكل لحم هذا الحمل. عين، ليش ما تأكل؟ قال بس ما آكل لحم هذا الحمل. ثم إن الحمل كبر، صار ثنيا أو رباعيا وأكل منه، فهل يحنث أو لا؟ يحنث، لأنه عين. قال هذا الشيء، إلا إذا أراد ما دام حملا فعلى نيته، لكن احنا قلنا ما في نية، ما في إرادة، فهنا نرجع إلى التعيين. كذلك لو قال والله لا ألبس هذا الثوب، وجعله سراويل، وكان حين حلفه عليه قميصا، فهل يحنث أو لا؟ نعم يحنث، بناء على إيش؟ بناء على التعيين. فإن لم يوجد تعيين وإنما علق اليمين بالمعاني لا بالأعيان، ولم يوجد نية ولا سبب، رجعنا إلى ما يتناوله اللفظ، يعني إلى معنى اللفظ، إلى معنى اللفظ، وحينئذ ننظر ما معنى هذا اللفظ وما حقيقة هذا اللفظ. والحقائق ثلاث: شرعية ولغوية وعرفية. عرفتم ولا فيه الآن؟ أول ما نرجع إلى إيش؟ أول ما نرجع في النية، ثم السبب، ثم التعيين. فإذا لم يحصل شيء من ذلك رجعنا إلى مدلول اللفظ، مدلول اللفظ. فنرجع إلى الحقائق الثلاث: الشرعية، والثانية اللغوية، والثالثة العرفية. وحينئذ تجدون الألفاظ منها ما تتفق فيه الحقائق الثلاث، كالسماء مثلا. السماء لغة وشرعا وعرفا واحد، معناه واحد، لكن المشكل إذا اختلفت الحقائق، فإلى أي الحقائق نرجع؟ نشوف ننظر. قال رجل: والله لا أصلي، والله لا أصلي. ثم قام وصلى، قام وصلى، قلنا كفر، كفر. قال: كيف كفر؟ الصلاة في اللغة الدعاء، هذه صلاة شرعية. نقول: أنت هل نويت الدعاء؟ إن كنت نويت الدعاء فعل نيتك. إذا كان قد نوى الدعاء بقولها لا أصلي، رجعنا إلى إيش؟ إلى النية أول شيء، ولا نجادل في هذا. لكن إذا قال ما عندي نية، نقول لا، نحملها على المعنى الشرعي، لأن هذا هو المعروف عند المسلمين. عرفت بن عوض؟ طيب، رجل آخر قال: والله لا أبيع، نعم، والله لا أبيع عنا اليوم، وأعقد عقدا عقد بيع. ثم ذهب وباع خمرا، باع خمرا، غربت الشمس، ما رأينا الرجل قد باع، قلنا كفر، كفر، يعني قلت والله لا أبيع ولا بعت. فقال: قد بعت خمرا، وهو بيع بمقتضى اللغة العربية، فهل نطيعه بأنه بيع بمقتضى اللغة العربية؟ يا جماعة، إذا قال هو بيع باللغة العربية هل نطيعه على هذا؟ نعم، لكنك مسلم، فنحمل البيع الذي أردت، الذي حلفت عليه، على الشرعي، وبيع الخمر ليس شرعيا فلا يعتبر، ونلزمه بالكفارة. لكن لو قال أردت هذا، يرجع إلى نيته. طيب، بقي عندنا الحقيقة الشرعية والعرفية في درس آخر. نعم،
لو قال لك لو حلف لك لا يصلي ثم صلى،
نعم،
ألا نلزمه بالكفارة على كل حال؟ لأن الصلاة فيها دعاء، لأن يقول رب اغفر لي.
بس مين معروفة هذا؟ مين معروفة؟ فيها دعاء لا شك، لكن مين معروفة؟ نعم.
شيخ، ذكرنا فيما سبق كان يحلف بغير فائده والله مثلا ما عندي لك الا 100 ريال
لا إذا كان عندك لا ما أمكن أن تكون بمال الله إذا قال إلا خلاص ما نافية
ما عندي لك ولم تكن حلفي بالتولية فائدة حرمة الحلف بها هل الشيخ ترتب على ذلك
ما ذكرناه إيه معلوم وهو كاذب في هذا يعني وله عنده 100
لا هو ورث
إيه لكن ما يجوز لأن توليته هذه توجب إسقاط حق الطالب
طيب إذا لم يكن فيه إسقاط حقوق
مثل إيش
كالذي قال والله لا لا أنا من اليوم إلا على فراش
لا أنام إلا على فراش فنام على الأرض نعم
هذه التولية يا شيخ ماذا هذا
هذه
التولية يا شيخ هل لها فائدة
لا لا ما 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 لها فائدة كبيرة لكن ربما يمتحن أصحابه في الفهم نعم السلام
التولي والمعارض تدخل في الحديث
التولي والمعارض هذه عبارة عن نية المتكلم سواء قرنها باليمين أو لا ما يضر بس كلاما على هل في ذلك أكل المال باطل فتحون من هذه الناحية نعم أو لا يبر به لا يحدث به إذا حلف أن لا يأكل حلف أن لا يأكل من هذا الحجر وأكل لا فيه من الناس يأكلون أحجار حجر حجر في ناس يأكلون الطين في ناس يأكلون الفحم نعم المهم على كل حال موجود المرأة إذا في أول حمل في أول حمل تغرم بأكل التراب تأكل التراب اسمع وتغرم أيضا بأكل الأحجار كسر الحجر وتأكل تغرم بأكل الفحم سبحان الله عنه هذا ما أدري يسمونه عندكم إيش
وحم
هذا الوحم معروف ألم يكن لكم نساء هكذا قالوا كلها الملحة ومن هذا نعم
لو أكثر رجل على آخر في أمره بالصلاة فحلف ألا يصلي
نعم.
هل يرجع في ذلك إلى السبب أنه ضاق بالآمر أم يرجع
إيش
يعني لو أكثر عليه في
أمره قال والله
والله لا أصلي
لا أصلي
ضيقا بهذا الذي يأمر
إيه وأراد لا أجب
لا هو يريد أنه لا يصلي
إيه؟
لكنه يعني الذي هيجه على هذا القسم أنه ضاق ذرعا بآمر
إيه ما يجوز هذا كيف تحلف أن تعصي ربك من أجل هذا
هذا يحدث يا
لا غلط غلط
لكن ما الحكم بقى
حكم أن يؤدب يؤدب
لكن هل يلزم بالكفارة؟
من؟ إذا صلى؟ نعم يلزم بالصلاة وبالكفارة نعم يا آدم
الحديث الشيخ عام سواء طلب منه أن يحلف أو هو كان بنيته من أنشأ الحلف عندي
كيف؟
نية اليمين على نية الاستثناء هذا طلب من القاضي
لا ما هو لازم الحديث عام سواء كان في محاكمة وصار الأمر عند القاضي أو بدون ذلك عام حبل حتى لو كان يتكلمون في مجلس وقال والله ما عند لك شيء فاليمين على نية المستحب انتهى خالد بن حامد يقول في بعض النسخ بلوغ المرام توجد زيادة جملة ولا تحلفوا إلا بالله بعد قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حديث أبي هريرة لا تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم ولا بالأنداد، وقد راجعت سنن أبي داود وسنن النسائي ووجدت هذه الجملة ثابتة فيهما. ولا تحلفوا بالله إلا وأنتم صادقون، وين خالد؟ يعني إذا تكون الجمل أربع، ها؟
ولا تحلفوا إلا بالله ولا تحلفوا بالله إلا وأنتم صادقون.
أي طيب، كل السنن الثلاث. أي هو في أبي داود النسائي، نعم. إذا نحقها. نحقها بعد قوله ولا بالأنداد ولا تحلفوا إلا بالله. ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبق لنا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال من كان حالفا فليحلف بالله، وقال لا تحلفوا إلا بالله. فهل المراد هذا الاسم أو مسماه؟
الشيخ المراد مسماه، ما لو حلف ب
لا تدع
المراد مسماه.
المراد مسماه، طيب توافقه؟ طيب ما الفرق بين قول المراد الاسم أو المراد مسماه؟
إذا قلنا المراد الاسم لا يصح إلا بهذا اللفظ الله.
نعم، إلا بلفظ الله.
إذا قلنا المراد مسماه يصح بلفظ الله أو
أو اسم أي اسم من أسماء الله، تمام صح. ما معنى قوله يمينك على ما يصدقك به صاحب؟
أن المعتبر في النية ما يفهمه المستحلف من الحالف، ولا عبرة بنيته التي لم يظهرها للمستحلف، ولا عبرة بنية الحالف.
وهذا خاص في الخصومة أو عام؟
نعم، لا هذا خاص في الخصومة، لكن إذا حلف على
دقيق خاص بالخصومة. يعني لو أن الإنسان حلف الإنسان سأله عن شيء ما فقال هو كذا، قال ما هو صحيح احلف، فحلف.
الحلف هنا على نية المستحلف.
طيب إذن هل هو خاص بالخصومة أو لا؟ الآن ما في خصومة،
خصومة في الحديث.
الحديث ما في خصومة،
لا أقصد الحديث يعني خصومة في الكلام بينهما يعني، لكن لو كان يحلف من غير مشاحة من صاحبه فلا بأس.
إنسان سألك فقال هل قدم فلان أمس؟ قلت نعم، قال هذا مو صحيح بعيد هذا، فقلت والله إنه قادم، وأن تريد أن قادم خبر من أخباره ولا هو ما قدم؟
لا، هنا على نية المسحف.
طيب إذن هل صار هل هذا صار هذا الحديث عاما أو خاصا بالخصومة؟ نعم،
الحديث عام
عام في الخصومة وغيرها، حتى أنت الآن لما حكمت بهذا صار عام في الخصومة وغيرها. الخصومة معناها خاصة مثلا عند القاضي فيوجه اليمين إلى أحدهما فيحلف. ذكرنا بالأمس أن الأيمان يرجع فيها إلى أربعة أمور مرتبة. نعم،
أولها
لا الوراء. نعم،
أولا النية.
النية قبل كل شيء، ما هو الدليل؟
إنما الأعمال بالنية.
ومن القرآن
لا يؤاخذكم الله إلا في أيمانكم
لكن
يؤاخذكم بما
عقدتم من أجله. نعم، فأحال الله الحكم إلى عقيدة الإنسان. طيب هل يشترط لهذا شرط شراف في قولنا أن يرجع إلى نية المستحلف إلى نية الحالف؟ هل يشترط شرط؟
كيف شرط؟
هل نقول مطلقا إلى نيته أو نقول هناك شرط؟ نعم، أي نعم.
يشترط أن يحتمل
الله. نعم أفهمت؟ طيب فإن لم يحتملها؟ نعم أنت
فلا عبرة بالنية.
فلا عبرة بالنية. مثل لما لا يحتمله الله. صح هذا لا يحتمله الأخ والذي يحتمله
والله
لا أنام ليلة
على
وجه
ثم
لا أنام
على
جبل.
نعم
هذا يحتمل الله
مع أن
ظاهر
الله
أحسنت بارك المرأة الثانية علي
بعد النية إذا لم يكن له نية يرجع إلى السبب المهيج لهذه اليمين
إلى السبب الذي هيج الذي حمله على اليمين.
نعم
مثاله
مثاله أن يحلف على أن لا يدخل هذا المسجد فكان لأنه قيل له إنه مسجد بدعة هو إمام مبتدع فغضب فقال والله لا أحلف لا أدخل هذا المسجد.
نعم
فثم تبين بعد ذلك أنه ليس هذا الإمام الموجود وليس هذا المسجد
فيه
بدعة في
يرجع إلى السبب
يرجع
ويدخل المسجد
ويدخل
لا
يحلف
قال والله لا أدخل هذا المسجد حيث ظن أن هذا مسجد أهل البدع ثم تبين أنه ليس إياه فهنا نقول أدخل ولا كفرت عليك. لماذا؟ لأن السبب الذي جعله يحلف هو ظنه أنه مسجد بدع. ثالثا انتهينا النية ثم السبب ثم ها هي أربعة بارك الله فيك أربعة أخذنا اثنين النية والسبب نسيت لا لا تنسى لا تنسى لا نحب أن تقول نسيت. نعم يحيى
التعيين يا شيخ
التعيين. طيب مثاله
مثاله إذا عين ثوبا
نعم
قال لا ألبس هذا الثوب
نعم
ثم جعله سروالا فلبسه
فلبسه
نعم
فيحنث
يحنث هنا.
طيب قال والله لا ألبس هذا القميص ثم جعله سراوي ولبسه
يحنث
نعم التعيين
لأنه عين.
طيب لكن لو نوى أنه لا يلبسه ما دام على هذه الصفة ما دام قميصا أو ما أشبه ذلك
هذا يعني يرجع إلى النية.
الآن نرجع إلى النية لأنها الأصل. طيب عبد الله حزم الرابع إلى ما يدل عليه اللفظ. طيب وهل المعتبر الحقيقة الشرعية أو اللغوية أو العرفية؟
إذا كانت تدل عليها فلا إشكال.
نعم إذا اجتمعت الحقائق على شيء فلا إشكال. مثل السماء الأرض الشمس القمر النجوم كلها متفق على هذا. طيب لو قال والله لا أشاهد الليلة قمرا ثم خرج إلى البراز وجعل يطالع في القمر يحنث على كل الحقائق لأن القمر هو القمر عند الجميع. طيب زين إذا اختلفت الحقائق فإلى أي شيء نرجع؟ نعم المعنى الشرعي. مثاله
كمن حلف ألا يصلي
كيف؟
فمن حلف ألا يصلي وتكبر الصلاة فما على
الله عن الشرع. إيه نعم. يحنث إذا صلى يعني؟ لا يحنث. قال والله لا أصلي الليلة فصلى العشاء. يحنث؟ لا يحنث. لماذا؟ لا
يحنث.
لا اللي ورق اي يحنث لان الصلاه
حملها على الحديث الشرعي.
فاذا قال انا اريد الدعاء انا اريد الصلاه في الله الدعاء تحمل على الشرعيه. اما اذا نوى فقد تقدم المدار على النيه. طيب ناخذ الدرس الليله ان شاء الله الدرس الجديد. قال وعن عبد الرحمن بن سمره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم واذا حلفت على يمين فرايت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك واتي الذي هو خير. ايش؟ طيب اللغويه والعرفيه. اذا تعارضت اللغويه والعرفيه فانه يحمل على اللغه العرفيه يعني يحمل كلام الناس على أعرافه. مثل لو قال والله لأذبحن الآن شاة فأخذ تيسا فذبحه هل يحنث؟ يحنث. قال الشاة في اللغة تطلق على الذكر والأنثى من الظان والمعصم. ماذا نقول؟ نقول لكن العرف أن الشاة هي الأنثى من الظأن ولا نقبل كلامك إلا إذا قال نعم نويتها نويت اللغة الحقيقة اللغوية فعلى ما نوى. قال حديث عبد الرحمن بن سمرة قال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وإذا حلفت على يمين. الواو هنا حرف عطف فأين المعطوف عليه؟ المعطوف عليه حذفه المؤلف لأنه لا شاهد فيه للباب وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن سمرة لا تسأل الإمارة فإنك إن أعطيتها من غير مسألة أعنت عليها وإن أعطيتها عن مسألة وكلت عليها. هذا هو المحذوف أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن طلب الإمارة وأخبر أن من طلبها فأعطيها وكل إليها وإن جاءته من غير المسألة أعين عليها. وأيهما أحسن؟ لا الثاني أحسن أن يعان عليها. ولهذا لا ينبغي للإنسان أن يتعرض للإمارة. العافية خير والسلامة أسلم. اللهم إلا إذا كان القائم عليها ليس أهلا لها فحينئذ لا بأس أن يسألها كقول يوسف عليه الصلاة والسلام اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. وهذه وإن لم تكن إمارة السلطة لكنها إمارة وزارة مالية لأنه قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم ثم بعد ذلك ترقى حتى صار ملك مصر. أما الولاية فلا بأس أن يسألها من هو أهل لها في قول عثمان بن أبي العاص للنبي عليه الصلاة والسلام يا رسول الله اجعلني إمام قومي قال أنت إمامهم ولكن يجب على ولي الأمر المسؤول أن لا يجيب السائل إذا لم يكن أهلاً مطلقاً سواء في الإمارة أو في الولاية. وكلامنا نحن هنا في من طلب الإمارة أو الولاية لا في من أعطى الإمارة أو الولاية لأن من أعطى الولاية أو الإمارة يجب عليه أن يختار من هو أقوم بالعمل من غيره فإن ولى من هو دونه فقد خان الله ورسوله والمؤمنين. إذا ولى أحد على أمر وفيه من هو خير منه فهذه خيانة.
أيها الإخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة، مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، شارع هلالة، رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8880، والرقم الثاني 06-364-5880، ورقم صندوق البريد 2500 و1000.